أخطأوا معلوم. وفرق بين الخاطئ والمخطئ، فالخاطئ هو المتأمد والمتقصد، وأما المخطئ الذي فعل ذلك عن جهل، وهذا هو المراد. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. والخطأ هو الوقوع في الجهل، والخطأ هو الوقوع في الجهل، فجعلهما قرينان في الحكم، وهذا هو الراجح والله أعلم، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة. العذر الثالث: خشية فوت الحاضرة. خشية فوت الحاضرة، هذا هو قول أكثر أهل العلم، هذا هو قول أكثر أهل العلم، كما حكاه ابن رجب أن خشية فوت الحاضرة عذر يبيح له ترك الترتيب. مثال ذلك مثل أن يقوم لصلاة العصر في آخر وقتها وهو لم يصلي الظهر ولم يصلي العصر، فهذا الآن أدرك آخر وقت الحاضرة، أدرك ماذا؟ آخر وقت الحاضرة. فإن جماهير أهل العلم يقولون يصلي الحاضرة ثم يصلي بعد الفائتة. لماذا؟ قالوا لأن الوقت إذا ضاق فإنه يؤدي ما حضر، ولو كان ما فات، ولو كان ما فات قائم في ذمته. مثاله قالوا: فمن ترك رمضان حتى جاء رمضان الثاني فإن المأمور في حقه أن يؤدي رمضان الثاني ثم يقضي الأول. هذا دليل. الدليل الثاني قالوا: ولأننا لو أوجبنا عليه أن يقضي الفائتة ثم يقضي بعدها الحاضرة لأدى ذلك إلى أن تكون الصلاة الصلاتان فائتتين. أحسنت وبارك الله فيك. لأدى ذلك إلى أن تكون الصلاتان فائتتين. فالقاعدة أنه إذا تعارض مفسدتان قدم أدناهما. ما هي الأدنى؟ ترك الترتيب ولا يؤدي إلى فوت الصلاتين، وهذا كما قلت هو قول أكثر أهل العلم. العذر الرابع هو خشية فوت الجمعة. فإنه من المعلوم أن الجمعة فرض الوقت، من المعلوم أن الجمعة فرض الوقت، بمعنى أنها لا يجوز قضاؤها في غير وقتها، فلا يجوز أن تفعل إلا في وقت معروف. وإذا سلم الإمام فإنها لا تقضى بل تصلى ظهرا كما هو معلوم. فإذا جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة والإمام في الركعة يصلي، والإمام يصلي، فإن كان يستطيع وهو لم يصلي صلاة الفجر، فإن كان يستطيع أن يصلي الفجر وحده ثم يدرك الإمام ولو في الركعة الثانية فإنه يصليها. وأما إذا خشي أن تفوت صلاة الجمعة مثلا يأتي والإمام رافع رأسه من الركوع الأول أو قائم إلى الركعة الثانية وهو لو صلى وحده لما استطاع أن يصلي مع الإمام بإدراك الجمعة، فإن الترتيب حينئذ يسقط، لأن الجمعة فرض الوقت، لأن الجمعة فرض الوقت. وعلى هذا فإذا جاء إلى الإمام والإمام يصلي الجمعة وهو لم يصلي الفجر فإننا نقول له صلي الجمعة ثم صلي بعدها الفجر، لأن الجمعة فرض الوقت، ويخشى أن تترك صلاة الجمعة من غير عذر. وبخلاف الصلاة العادية فإذا جئت فيمكن أن تدرك لأن الوقت متسع، لأن الوقت متسع. أو العذر الخامس ذكره بعض أهل العلم، قالوا إذا كثرت الفوائد، إذا كثرت الفوائد، مثل الإنسان الجاهل الذي وقع في حادث ولم يصلي، ولم يصلي وهو لم يكن مغمى عليه، لم يكن مغمى عليه، فهو ترك ذلك تفريطا أو جهلا، فإنه مأمور أن يقضيها، لأنه أولا لم يتركها عن عمد بالترك وإنما تركها عن جهل، فهو يقضيها. هذا القضاء أحيانا يشكل عليه من حيث الترتيب، فهو يقول أنا أصلي كل صلاة العصر فأقول علي خمس صلوات فأصلي العصر حتى أضبط، فلو صليت بالترتيب لجهل أو نسي أو أخل أو عدم يكون فيه عدم انضباط. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي لأنه لا يرى الترتيب أن ذلك معذور، وهذا قوي، لكن إن كان قادرا على معرفة الترتيب فإنه يجب عليه ولو كثرت. وأما إذا كان يجهل أو ينسى أو يحصل عليه غفلة فلا حرج عليه في ذلك إذا كثرت الفوائد. العذر السادس ذكره بعض أهل العلم وهو خشية فوت الجماعة. العذر السادس هو خشية فوت الجماعة، ذكره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال إذا جاء المصلي والإمام في الجماعة الحاضرة وهو لم يصلي التي قبلها، مثل ما لو جاء والإمام يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، فهل يسقط الترتيب لأجل الجماعة أم لا؟ واضح المسألة؟ واضح المسألة؟ أعيد، لو أنه لم يصلي المغرب ثم جاء المسجد والإمام يصلي العشاء، فهل يجب أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء أو يدخل معه بنية المغرب، أم يجوز له ترك الجماعة ترك الترتيب ويدخل لأجل الحظوة بالجماعة؟ أقول في المسألة خلاف، فذهب عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الترتيب لا يسقط لأجل فوت الجماعة، وهذا القول أرجح. قالوا الدليل على ذلك لأنه ليست الحاضرة بأولى من الجماعة من الفائتة، لأننا إذا جوزنا اختلاف نية المأموم عن الإمام بأن يصلي بنية الظهر والإمام يصلي بنية العصر، أو يصلي بنية المغرب والإمام يصلي بنية العشاء، فإذا كان يجوز له اختلاف النيتين وهو اختيار ابن تيمية فيدخل مع الإمام بنية المغرب ويدرك بذلك صلاة الجماعة في المغرب. فنقول ليست الجماعة في الثانية بأولى من الجماعة في الأولى، فإذا جاز اختلاف النيتين فإنه حينئذ يدخل معه، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح، وإن صلى وحده والإمام يصلي العشاء ثم صلى وحده المغرب ثم دخل مع الإمام كيفما أدرك فهذا أيضا جائز، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. واضح المسألة؟ فهذا جائز، ولكن الأفضل أن يدخل مع الإمام، لأن اختلاف النيتين نية الإمام عن المأموم جائزة، وهو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. إذا ثبت هذا فإن الجماعة للفائتة تسن، فإن الجماعة للفائتة تسن، هذا مذهب عامة أهل العلم، خلافا للحنابلة في رواية بأن قالوا وجوب الجماعة، أو مذهب الليث بن سعد الذي قال باستحباب الانفراد، والراجح أن ذلك تسن. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى خرجت الشمس وطلعت، قال أبو قتادة فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل يوم. والذي يصنع كل يوم في الصلاة ما هي؟ الجماعة، بارك الله فيك، والذي يصنع كل يوم هو الجماعة، فدل ذلك على استحباب الجماعة، والله أعلم. والقول بالوجوب قوي لأن القضاء يحكي الأداء، لكن ذلك لا يجب، لأن الوجوب في الجماعة إنما هو أدلتها في الحاضرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخرى، من شك سم، خذ الميكروفون. نعم، هذه ست.
نعم.
بعضهم يجعل من الأعذار النسيان، يقسم النسيان قسمين، نسيان بعد فواتها ونسيان
قبل فواتها
وأثناء الصلاة.
نعم.
هذا على مذهب مالك، والراجح والله أعلم أن نسيان واحد سواء كان بعد قضاء الحاضرة أو في أثناء أداء الحاضرة، والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. هذه هي الأعذار التي تبيح ترك الترتيب. إذا ثبت هذا وقد قلنا أن الجماعة تسن، فمن شك من عليه الصلوات يعني ما يدري، يقول أنا ما أدري أدركت صليت الظهر أو لم أصليها، أصليت العصر أو لم أصليها، صليت الفجر أو لم أصليها، ما يدري هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فنقول الأصل أن الإنسان يخرج من عهدة الطلب بيقين، هذه قاعدة. من شك هل وجبت عليه أم لا، فنقول الواجب هو أن يخرج من عهدة الطلب بيقين. لماذا؟ لأن اليقين أنه يجب عليه أن يصليها، فإذا شك هل صلىها أم لا فالأصل ما هو؟ أنه لم يصليها، فالأصل أنه لم يصليها، فلا بد أن يخرج من عهدة الطلب بيقين. وهذا هو الراجح وهو مذهب جماهير أهل العلم. إذا ثبت هذا فإننا نكون قد انتهينا من شرط الأول وهو الوقت ودخول الوقت ومسائله، وندلف إن شاء الله إلى الشرط الثاني وهو ستر العورة. وهو ستر العورة، ستر العورة مرة معنا حينما ذكرنا شروط الصلاة على عجل، وقلنا أن من شروطها ستر العورة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال وأجمعوا على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، يعني أن الرجل الذي ترك لبس الثياب وصلى وهو عريان من غير عذر ولا حاجة أن صلاته ما حالها؟ أن صلاته لا تصح، نقل الإجماع أبو عمر بن عبد البر. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن في المسألة خلاف، فذهب مالك في إحدى قوليه أن الجاهل والناسي أن صلاته صحيحة، وأن ستر العورة إنما جاء الأمر بها ولم يأتي الأمر ببطلان الصلاة. ويقول مالك في هذا أن هذا يدل على أنه ليس بشرط، لأن الشرط فيه دليلان، دليل على الأمر به ودليل على عدم صحة الصلاة في تركه. قال ولم يأتي دليل على هذا الثاني بخلاف الدليل الأول، فالطهارة جاء الأمر بها وجاء الأمر بعدم صحة الصلاة في تركها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال والشرط هو الذي لا يسقط بجهل ولا نسيان، فإن الشرط هذا حاله، فإذا صلى وعليه وقد بدا شيء من عورته، فإنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه قد ثبت الدليل على أن صلاته صحيحة، خاصة إذا كان يسيرا، كما ثبت ذلك عند البخاري من حديث عمرو بن سلمة حينما كان صغيرا فأما القوم وكان أكثرهم قرآنا، قال فأممتهم وأنا ابن ست أو ابن سبع سنين، وكان إذا سجدت خرجت استي يعني دبري شيئا من دبره، فكانت بعض النساء تقول غطوا أواروا عورة صاحبكم، قالوا فاشتروا لي بردة عمانية، فما فرحت بعد الإسلام فرحي بمثل هذه البردة. فهذا كان صغيرا وكان يحفظ القرآن، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك على علم بالنبي، ولم يأمرهم بماذا؟ بالإعادة، ولم يأمر بمثل هذا الصبي بالإعادة، فدل ذلك على أن ستر العورة واجبة، إذا فعلها عن عمد فإن صلاته لا تصح، وأما إذا كان جهل وخاصة لم يفحش كما سوف يأتي بيانه فإن المسألة يخف فيها. وأما ستر العورة دليلها ما ثبت في كتاب ربنا أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسرها ابن عباس بأن المشركين كانوا يطوفون عريان، كان يطوف الواحد منهم عريانا، فأنزل الله هذه الآية، وهذا تفسير ابن عباس، وقد أجمع المفسرون على قول ابن عباس وهذا يدل عليه. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أو رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهذا يدل على أن ستر عورة المرأة وهو رأسها أنه لا يصح الصلاة فيه. وهذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وقالوا أن الحديث رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية هي بنت الحارث عن عائشة مرفوعة، وأكثر الرواة رووه عن محمد بن سيرين مرسلا عن عائشة وأوقفوها، وهذا يقول فيه الدارقطني وهذا أشبه بالصواب، فرواه السختياني وكذلك غيره رواه عن محمد بن سيرين أن عائشة دخلت على صفية بنت الحارث فحدثتها بهذا الحديث، وهذا يدل على علتين الإرسال وأنه موقوف من قول عائشة يقول الدارقطني، وهذا أشبه بالصواب، وهذا أشبه بالصواب، فدل ذلك على أنه من قول عائشة، والذي هو من قول عائشة فيه أيضا انقطاع الذي يسمي العلماء المتقدمون الإرسال. إذا ثبت هذا فهذا يدل على أن ستر العورة واجبة، على أن ستر العورة واجبة، فيجب على الإنسان حال الصلاة رجلا كان أو امرأة أن يستر عورته الواجب عليه سترها، سواء كان وحده أو في خلوة أو في ظلمة أو في غير ظلمة، أنه يجب عليه ماذا؟ ستر العورة. فلو أن رجلا في مكان مظلم وعليه سروال قصير الذي يسمونه العامة شورت، وهو لا يرى عورته ظلام، فهل يصح الصلاة مع قدرتي على أن يصلي في ستر عورة؟ فنقول لا يصح بإجماع أهل العلم. وكذلك المرأة، فإذا كانت في ظلمة فيجب عليه أن تستر عورة صلاتها كما سوف يأتي بيان ما الذي يجب أن تغطيه، فيجب عليها ولو كان في ظلمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى وأعلى وأعلم. والسترة أيها الإخوة هي أن يغطي بما لا يصف البشرة، والسترة ستر العورة أن يغطي بما لا يصف البشرة، والذي لا يصف البشرة من سواد أو بياض، بحيث لو وضع ثوبه على جسده لا يجد شيئا. الآن نسألكم سؤال، الآن أنتم تعلمون ما خلف سترة الثوب هذا، تعلمون بياضا أم سواد؟ لا تدركون ذلك، وإن كان بعضهم يقول ليس بسواد خالص، نحن نقول نعم، لكن لا تدرك ولا تميز بين أن تكون البشرة بيضاء أم سمراء أم غير ذلك، فهذا يدل على جواز لبسه. وعلى هذا فإذا كان يظهر ظهورا واضحا فإن الصلاة لا تصح، وعلى هذا فينبغي للإخوة أن يحتاطوا الذين يصلون في ثوب شفاف وقد لبسوا السراويل القصيرة وربما بدأ بياض الفخذ ظاهرا ومميزا، فهذا لا تصح الصلاة فيه. أما إذا كان لا يميز وإن كان تبدو حجم العضو فإن الصلاة صحيحة، وإن كان مالك رحمه الله يرى عدم ذلك كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. إذا ثبت هذا وهو أن السترة هي أن لا يصف البشرة، فهل يجوز أن يصلي وقد علم تقاطيع الجسد؟ تقاطيع الجسد بمعنى المرأة تلبس البنطال ويظهر تقاطيعها، جمهور أهل العلم قالوا أن الصلاة صحيحة، أهم شيء أن تغطي ما وجب أن تغطيه من الرأس والجسد والرقبة وغير ذلك، وإذا لبست بنطال فإن الصلاة صحيحة. وذهب مالك إلى أنها المرأة لا تلبس الثياب ولو كانت وحدها في الصلاة، لا تلبس ما يظهر تقاطيع جسدها، وهذا القول جيد، لكن ليس معناه أن لا يصح. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله قال الثياب التي تبدي مقاطيع خلقها والثوب الرقيق الذي لا يستر البشرة فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهياها عن ذلك، وهذا في غير الصلاة، وهذا في غير الصلاة، وفي الصلاة يعني يقول أولى وأحوط. وهذا يدل على أن لبس البنطال إذا كان يظهر فيه الفخذ وليس المقصود الساق، يظهر فيه الفخذ وتقاطع الفخذ، فإن المرأة تنهى عن ذلك، فإن المرأة تنهى عن ذلك، إلا لزوج أو طفل صغير لا يدرك ولا يميز. أما المحارم أو النساء فإن ذلك ينهى عنه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذلك لأن النساء مأمورة ألا تكشف أمام نسائها إلا بما تكشفه أمام محارمها، لأن الله لم يفرق في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فجعل المرأة مع المرأة كالمرأة مع محارمها والله أو مع محارمها والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن عورة الرجل هي في الصلاة من السرة إلى الركبة وليست من العورة. ما هي التي ليست من العورة؟ السرة والركبة ليست من العورة. فلو صلى إنسان وهو محرم فبدت سرته فإن صلاته صحيحة. هذا قول الأئمة الأربعة. أما الركبة فإن جماهير أهل العلم يقولون إن الركبة ليست من العورة خلافا لأبي حنيفة والراجح أنها ليست من العورة. والدليل ذلك أنها ليست من العورة لأن الرجل عورته في الصلاة وخارج الصلاة واحدة. ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قد أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدت ركبته فقال أما صاحبكم فقد غامر يعني سابق بالخير. وقال يا رسول الله قد كان بيني وبين عمر الحديث. قالوا فإن النبي لم ينهى أبا بكر أنه لماذا لم يغطي ركبته فدل ذلك على أن كشف الركبة ليست بعورة. وأما ما فوق ذلك فهذا هو العورة كما ثبت عند البخاري معلقا بصيغة التمريض ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ومن حديث جرهد ومن حديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخذ عورة أو الفخذ عورة. فهذا يدل على أن الفخذ عورة في الصلاة خاصة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو قول الأئمة الأربعة أما تغطية المنكبين في الصلاة فإننا نقول إن كان بعذر يعني ألا يغطي بعذر أو كان من غير عذر فإن كان لعذر فإن الصلاة صحيحة. وهذا قول عامة أهل العلم بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب ضيقا فاشتده على حقوك وإن كان واسعا فالتحف به. وجه الدلالة أن الإنسان المعذور يجوز له أن يصلي وقد غطى فقط من السرة إلى الركبة ولم يغطي منكبيه فدل ذلك على أن ذلك معذور. وأما غير المعذور فذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أن الصلاة صحيحة على خلاف بينهم هل يكره أم لا يكره واستدلوا على ذلك بأن الحديث الوارد من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو في رواية على عاتقيه منه شيء. فقالوا إن هذا يدل على النهي والنهي يقتضي الكراهة. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة أن الصلاة من غير عذر محرم وهل تبطل الصلاة؟ قال بعض الحنابلة تبطل. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الصلاة صحيحة ولو كان متعمدا ولكنه يأثم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك أن جابرا رضي الله عنه صلى في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء في النفل. والقاعدة أن ما ثبت في النفل جاز في الفرض إلا بدليل ولا دليل يمنع. وقولنا إلا بدليل فكل ما ثبت في النفل جاز في الفرض. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في النفل جاز أن نفعله في الفرض. ولم نقل استحب لأن الفرض أعلى إلا بدليل يدل على النهي. فإذا صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا حال أثناء الصلاة النافلة فإننا نقول لا يجوز له أن يصلي قاعدا في الفرض لأنه جاء الدليل بالمنع وهو قوله تعالى وقوموا لله قانتين. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المنكبين لعذر لا تبطل مع الصلاة ولا يكره، وأما إذا كان لعذر وأما إذا كان لغير عذر فإن الصلاة تصح مع الإثم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما المرأة، أما المرأة فإن الناس يخطئون، اسمعوا يا إخوان، فإن الناس يخطئون. من هم الناس؟ هم المثقفون الذين جاءوا ولم يعرفوا قواعد الأئمة ولم يعرفوا كتب التصانيف، فإنهم إذا قرأوا باب عورة المرأة في الصلاة ظنوا أن هذا هو عورتها خارج الصلاة، وهذا خطأ. فيقولون عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيقولون إن هذا دليل على أنهم لا يرون كشف الوجه بأنه عورة، وهذا إنما هو في الصلاة في حق غير الأجانب. ولهذا يجب أن نعرف قواعد الأئمة، ليس كل شيء يقال ثم يدل على ما يريدون. كهل نقول أن جاء القرآن يدل على النهي المصلين، قال الله تعالى فويل للمصلين، هل نقول لا ليس هذا المراد؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهم يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها. فكذلك هذه المسائل، ولهذا يجب علينا أيها الإخوة والأخوات أن نعرف قواعد الأئمة وندرك ما يكتبون وماذا يريدون. فمما كتبوا رحمهم الله أن عورة المرأة في الصلاة يختلف عن عورة المرأة خارج الصلاة. وهل نقول إذا قالوا بذلك إلا وجهها وكفيها، هل نقول يحرم على المرأة أن تكشف رأسها شعرها أمام محارمها؟ هل نقول ذلك؟ إذا قالوا لنا أن هذا النص لماذا أنت أولت هذا، قلنا يلزمك على هذا أن تقول إن كشف الرأس محرم، لأنهم يقولون إلا وجهها وكفيها، ولا قائل بذلك إلا قول عند بعض السلف كما نقل عن الحسن وهو قول مندثر. فدل ذلك على أن المقصود هو الصلاة وليس المقصود خارج الصلاة. إذا ثبت هذا فإن عورة المرأة يجب عليها أن تغطي سائر بدنها، سائر بدنها، رأسها ورقبتها وذراعيها وجسدها وساقها وكل شيء منها ما عدا ثلاثة، ما عدا ثلاثة فيها خلاف. الوجه، وهذا جائز بالإجماع، تكشف الوجه وهذا جائز بالإجماع، ويكره لها أن تغطيه من غير حاجة، كما لو كانت وحدها وغطت وجهها نقول لا يكره عليك هذا، لأن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، والسنة في السجود ألا يسجد عليه شيء من شيء من الثياب التي تسجد عليها إلا لحاجة. القسم الثاني اليدان، اليدان، وهذا أيضا محل إجماع عندهم على أن اليدين يكشفان. وعلى هذا فيكره للمرأة إلا لحاجة، ومعنى لحاجة إذا كانت أمام الأجانب، وأما إذا كانت مصلى وحدها فإن السنة أن تخلع القفازين وتسجد بيديها، لقول ابن عمر إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، إن اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. وهذا يدل على أن المرأة مأمورة أن تخلع القفازين أثناء الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب، وهذه مسألة مهمة. ولئن كان ذلك إن صلت عليهم قفازين صلاة صحيحة، لكن ذلك مكروه، لأنه السنة أن تسجد على أعضائها من غير حائل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القسم الثالث الرجلان، فهل يجب كشفه أو يجوز كشفه؟ واضح الآن؟ قلنا الوجه يجوز كشفه ويكره من غير حاجة، واليدان يجوز كشفه ويكره تغطيته من غير لو تغطيتهما من غير حاجة. جاءت المسألة الرجلان فاختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عندهم إلى وجوب تغطية القدمين، إلى وجوب تغطية القدمين، واستدلوا على ذلك بما بما رواه أبو داود من حديث عفوا عفوا من حديث محمد بن زيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سألته أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث رواه أبو داود وقد ضعفه الأئمة فحكم أبو داود والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم على أن الصحيح أن الحديث موقوف وذلك لأن أكثر الرواة كمالك بن أنس وغيره رواه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها، رواه مالك بن أنس وغيره كبكر بن مضر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم رواه عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها. وأم محمد بن زيد مجهولة، فهو موقوف ومع ذلك فيه علة الجهالة، جهالة أم محمد بن زيد. وأما رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة فإن عبد الرحمن ليس بالقوي، ولا يقبل حديثه إذا خالف الثقات كمالك ابن أنس، فهو جبل الحفظ رحمه الله ورضي عن أئمة سلفنا رحمهم الله تعالى. إذا ثبت هذا فإن الجمهور استدلوا قالوا يغطي ظهور قدميها، انتبهوا يا أخوان، يغطي ظهور قدميها، قالوا فهذا يدل على أن المرأة مأمورة بماذا؟ بتغطية القدمين. والقول الثاني في المسألة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قالوا إن ذلك لا يجب، وما تقولون في حديث أم سلمة؟ قالوا لنا عليه أجوبة. الجواب الأول أن الصحيح لا يصح مرفوعا كما حكم ذلك أبو داود والدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم. الثاني أن الحديث موقوف وهو مع أنه موقوف فيه ضعف. الثالث أننا لو افترضنا أنه مرفوع وأنه صحيح فلا يدل على ما ذهبتم إليه. كيف نعرف هذا؟ هب أن الحديث صحيح، قالوا فليس فيه دلالة على أن ما ذهبتم إليه يجب تغطيته. من يجيب على هذا؟ حمد الآن يطلبنا جائزة ولم نعطيه بعد، وإذا أجاب فتكون الجائزة مضاعفة ولا بأس بالربا في الكتب. أقول لو افترضنا صحة الحديث إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها، لو افترضنا صحته فلا يدل على ما ذهب إليه الجمهور وهو وجوب التغطية، كيف ذلك؟ أتمنى من المخرج يسمح لنا شوي قبل أن انتهى الوقت. ها؟
عد الحديث يا شيخ أبو الليل.
الجمهور قالوا يجب تغطية القدمين حال الصلاة، أبو حنيفة يقول لا يجب وهو اختيار ابن تيمية. استدل الجمهور بحديث أم سلمة إذا كان الثوب سابغا يغطي ظهور قدميها، مغطي ناظر الآن. ما الجواب على هذا؟ ما الجواب على أننا نقول أنه لا يجب؟ وماذا نصنع بهذا الحديث؟ قلنا أنه ضعيف، وقلنا لو افترضنا أنه صحيح كيف الجواب عليه؟
أنه يكون الحديث إذا كان سابغا، فإن لم يكن سابغ فلا يجب ذلك، فيعني كونه
لا. أجيب مخرجنا، كم بقي على الوقت؟ يقول بقي دقيقتين، نختم هذا بالجواب. الجواب انظر إلى الفقه أبي العباس بن تيمية، يقول إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على وجوب تغطية القدمين، لأن تغطية القدمين على قولكم واجبة في ظهورهما وفي بطونهما، والمرأة إذا لبست ثوبا يغطي ظهور قدميها فلو سجدت فقد يظهر باطن الرجل، فلو كان واجبا عليها لأمرت بماذا؟ بالتحري لمثل ذلك. وهذا يقول ابن تيمية فيه حرج عظيم، هذا ناهيك على أن الحديث موقوفا، وهو في مع وقفه فيه جهالة. يقول ابن تيمية مما يدل على قوة القول. يقول: ومن المعلوم أن الصحابيات كنا في وقت حاجة وفقر، هذا من الأدلة، ولم يكن عندهن ثياب يصلين فيه إلا الثوب الذي يصلي فيه المرأة في درع وخمار. ومن المعلوم أن الدرع في العادة هو إلى المنكبين إلى العقبين. وأم سلمة إنما ذكرت قالت إذا تنكشف أقدامهن، إنما كان ذلك أمام الرجال، إنما كان ذلك أمام الرجال. وأما في الصلاة فإن المرأة تصلي في درع وخمار كما سوف يأتي إن شاء الله بيان هذا. فهذا يدل على أن تغطية القدمين مستحبة وليست بواجبة. وعلى هذا فنقول للأخوات اللاتي يصلين أن المرأة إذا أخرجت كفيها وأخرجت وجهها وأخرجت رجليها أن صلاتها صحيحة ولا بأس بذلك، خلافا لجمهور أهل العلم الذين قالوا بوجوب تغطية القدمين، والراجع عدم الوجوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن السنة في حق المرأة أن تلبس هي درع وخمار، ومعنى الدرع هو الثوب مثل القميص، والخمار التي تغطي إيش؟ وجه رأسها، تغطي رأسها. فإذا غطت رأسها فإنه يجب عليها أن تغطي رأسها ورقبتها. وقد نقل الإجماع على وجوب تغطية الرأس في الصلاة الترمذي وابن المنذر. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس جلالة أو كما يسميها النساء ثوبا تحنك فيها حنكة بحيث يظهر مقدم شعرها، هذا محرم، بل يجب عليها أن تحنك نفسها بحيث لا يظهر شيء من شعرها، أو أنها تحنك ويخرج شيء من شعرها من الطرف فيجب عليها أن تجمعه لأجل أن لا يخرج، لأن وجوب تغطية الشعر واجبة ومحل إجماع عند أهل العلم. فإذا غطت فلا حرج عليها، ولكن الأفضل أن تلبس شيئا فضفاضا لأجل أن لا تلبس ثياب البنطال وغيره، لأن ذلك قد نهى عنه مالك، وهو ظاهر كلام أبي العباس ابن تيمية. وقلنا أن الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل أن تلبس ثيابا سابغة، لعل في هذا كفاية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينهم.